قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أحتفل أنا وإخواني في قناة الناس بعودة الشيخ خالد عبد الله قائد حائط الصد. فحمدا لله على سلامتك وأسعدنا رجوعك واستوحشنا. صحيح.
الله يرضى عنك جزاك
الله خير. الله أن يوفقك.
آمين يا رب.
وأن يسددك.
الله يسدد حضرتك ويبارك
في عمرك. وأن يصرف عنك مكر الماكرين وكيد الكائدين.
آمين يا رب.
وأشكر إخواني العاملين جميعا في قناة الناس.
الله
ناس منتهى الاحترام في الحقيقة. أشكرهم جميعا جزاكم الله خيرا على اهتمامكم دائما ببرامج قناة الناس. حياكم الله.
أنا الحقيقة سعيد أنا أقعد مع الشيخ شوية وحنطلق عشان يعني يسعدكم بما يفتح الله به عليه
بعد الجاتوه.
بعد الجاتوه لان الشيخ الحقيقه احتفل مخصوص وهو جاي في الطريق وجاب لنا دستين جاتوه. طبعا ده حار ونار في جتتنا احنا بصراحه. انما جزاه الله خيرا. ومما لا شك فيه برضو بشكر الشيخ محمد حسان لان الدكتور محمد صلاح كلمني قال لي ان الشيخ محمد حسان في مرسى مطروح ربنا يجيبه بالسلامه وبيقول لي انه اول ما عرف ان البرنامج رجع بحمد الله كبر في مطروح مع مجموعه من الاخوه. طبعا جزا الله مشايخنا احذيتهم على رؤوسنا.
العفو.
هم اصحاب فضل لا نستطيع ان ننكره على الاطلاق. فيعني اسمحوا لي ان احنا هنقعد شويه كده يعني مع الشيخ وننصرف ان شاء الله بس هناخد فاصل صغير نطحن سريعا كده دقيقتين ونرجع نلتقي بعد الفاصل باذن الله.
راقبوا الاطباق قبل وبعد.
فاصل ونواصل باذن الله. لا المهم ان احنا ده وعندنا سكر انا والشيخ. فاصل ونرجع نقابل بعض تاني جزاكم الله خيرا. فاصل ونواصل باذن الله. خليكم معانا.
اكمله الرجاء اسال دموع العين عن سر البكاء وعن الامان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب لنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أنا ضيف كريم متطفل على فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود شوية كده لأن الحقيقة ما حبيتش أمشي من القناة في هذا اللقاء الطيب من غير ما نشوف يعني تعليق فضيلة الشيخ على الهلوسة الإعلامية اللي حصلت بعد شريعة بعد مليونية الشريعة والشرعية وإزاي الإعلام خرج خلط أبو قرش على أبو قرشين. يعني شوية ناس ليبرالي ليبرالي ممكن ما يكونش بيصلي أصلا مثلا ده مثلا يعني ويقول لك إيه إزاي الدستور ما فيهوش الشريعة يعني بيغني علينا إحنا إن هو زعلان عشان الشريعة وفي نفس الوقت قبل كده يقول لك إيه أنتوا ليه بتقحموا كلمة الشريعة في كل وقفة وكل احتجاج. وبعضهم خلط القرش الثاني فدخل قال لك ده الدستور هيخرب الدنيا وزي ما قلت لكم بداوا ينزلوا على الانترنت دستور مزيف ملوش علاقه بالدستور اللي معايا اللي ادوه لي الاستاذ محمد المحترم محمد سعد الازهري وبداوا ينزلوا للناس على ان هو ده الدستور ويخوف الفلاح ويخوف العامل ويخوف السواق ويرعبوا ان الفتره الجايه سواد ومش هتلاقي اكل عيش وهتشحت اذا وافقت على هذا الدستور. لعبه رخيصه. الفريق الثالث بدا فقط صوابه عمل اجندات التقى مع السفيره الامريكيه سافر في اسرائيل قابل رجال اعمال عمل اجندات داخليه مع بعضه حصل توافقات معينه بحيث ان بداوا يحرضوا الناس على الانقلاب على الشرعيه حقيقه في زحفهم تجاه القصر الاتحاديه. فضلت الشيخ بتشوف المشهد حضرتك ازاي في هذه اللحظات من ساعه او من ليله يوم جمعيه مليونيه الشريعه والشرعيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد إخواني وأخواتي أبناء وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الدكتاتورية القلة هذا التعبير مستخدم في الغرب حتى أن هذه ديكتاتورية القلة التي تحاول أن تفرض أجندتها على الشعب المصري المسلم، وتكاتفت في ذلك كل قوى الباطل من كافرين ومنافقين حتى النصارى. لكن أنا أقول أن يعني مثلا هناك الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية أعلنت أن كل إنسان حر في اختياره، ولن تفرض على الشعب الكاثوليكي أو الإنجيلي لن تفرض عليه رأيا معينا، بخلاف الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتشحن في هذا الاتجاه رغم أنها وافقت على هذه البنود. فهذه لعبة. أنا معي ما يعني معي تقارير، هذه التقارير منها ما هو عن الدكتور محمد البلدي، ومنها ما يتحدث عن المؤامرة التي كانت تحاك لبلدنا على ألسنة الغير.
نعم.
على ألسنة الغير. يعني معايا مثلا تقرير هنا، شوف يا سيد الفاضل، ده تقرير لأستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد بعنوان مرسي أنقذ الديمقراطية من توحش المحكمة الدستورية.
الله أكبر. نعم.
المصدر هنا من نشر المقال ده
مصريون.
مصراوي
ومصراوي. مصراوي. نعم.
دفع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي، واعتبر أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة، ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الدكتاتورية، متهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشريعة على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية. وأكد البروفيسور الأمريكي نوا فيلدمان أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية، ولكنه في الحقيقة ينقذ الديمقراطية الوليدة في مصر. وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية إن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بأن الرئيس المنتخب ديمقراطيا هو طاغية دينية. لا، الصورة مش موجودة ولا يراها. واعتبر فيلدمان أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد. احنا في لقاءنا مع الدكتور مرسي قلت له يا سيادة الرئيس، يعني لابد من أن تكون هناك لجنة، هذه اللجنة يعني تستعرض إنجازاتك، تفسر قراراتك. قلت له هذا بحظ المشايخ.
نعم.
ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على الأمور السيادية وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري، وتابع قائلا إن مخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومة، ولكنه استدرك قائلا إنها على الرغم مما بدا عليه الأمر فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديمقراطية الانتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو الرجل الواحد والصوت الواحد والمرة الواحدة الذي يعتبره الكثيرون أمرا حتميا عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة وعن طريق الديمقراطية، ولكن ينبغي على المرء أن ينظر، وهذا ما أطالب به شعبنا العظيم، ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية في مصر. وأشار فيلدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة مدعية في البداية بأن الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما انحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديمقراطية إلى آخر كلامه. أعتقد وأكد فيلدمان أن لديه سببا جيدا للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعيات التأسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيرا إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي.
نعم.
وشدد على أنه بدون أي شك فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات، مؤكدا على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديمقراطيا والجيش لم ينتهي بعد، ومشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع.
نعم.
وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي. كإجراء أدي واحد
أهو مش سلفي ولا إخواني.
أكمل؟
كمل يا شيخنا تفضل.
شوف المصدر هنا مفكرة الإسلام، تلفزيون ألمانيا بعنوان تلفزيون ألماني لمرسي الحق في التعامل مع الدستورية بريادة. قدم التلفزيون الألماني الرسمي قراءة مستفيضة للأحداث الجارية في مصر والخطوات التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي والتيارات المعارضة له. وقالت القناة الأولى الألمانية ARD إن الرئيس المصري له الحق في أن يتعامل مع قضاة المحكمة الدستورية العليا بكل الريابة والشك، فهم الذين بادروا بأسلوب قضائي غير نظيف في حل مجلس الشعب المنتخب، وهم الذين نادوا بالصمت حين شرع المجلس العسكري في تقليص سلطات الرئيس قبل تصعيد محمد مرسي رئيسا للبلاد، نادوا بالصمت. ودع التلفزيون الألماني كل من كان يستهتر بمحمد مرسي ونضجه السياسي كقائد واعي للبلاد بأن يراجع نفسه بعد الإجراءات الاحترازية ذات الطابع المؤقت التي اتخذها للحفاظ على مؤسسات الدولة من هوى القضاء غير المسؤولين عن الدولة وكيانها. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا حصن به كل ما يصدره من قرارات وقوانين وإعلانات دستورية من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وذلك لتكبيل يد المحكمة الدستورية عن إلغاء قراراته والإطاحة بالمؤسسات المنتخبة.
نعم.
يعني المسألة واضحة. فضل فن.
نقطة مهمة جدا يا شيخنا، عشان الناس تدرك هذه الحقيقة بوضوح دون تزييف لوعي الناس، هل حضرتك شايف ان هذا الصراخ والعويل وبعضهم ينعق كالغربان في الليل بصورة مؤسفة للغاية فقط على ان هم يعني زعلانين على ان الدكتور محمد مرسي حصن قراراته ضد القضاء، يعني مش هم دول نفسهم اللي كانوا عمالين ينهشوا في لحم القضاء يقولوا القضاء الفاسد اللي وصلنا للثورة واللي كان ضدنا واللي كان بيرهبنا،
وهؤلاء هم الذين طلبوا بعزل النائب العام، فلما عزل النائب العام اولا برضو البكاء والعويل والصراخ، ولما عزل ثانيا برضو نفس القصة. هؤلاء لا مبدأ لهم يا سيدي، المنشور عنهم هكذا، الشرفاء معروفون، كانوا قبل الثورة شرفاء وبعد الثورة شرفاء، لكن هؤلاء ما يعني بدون ذكر أسماء الشعب يعرف هؤلاء جيدا. وأنا عندي مقالات، يعني مين المتزعم القصة دي؟ مين المتزعمها؟ دكتور محمد البرادعي. المتزعم القصة دي دكتور محمد البرادعي. شوف كبين عنه ايه برضه. جريدة ذا نيوز الإنجليزية كتبت صحيفة ذا نيوز الإنجليزية مقالا تحت عنوان الأفكار العشوائية خطر يحيق بمصر، تؤكد فيه أن أشد الأخطار التي تحاصر مصر هي وصول الخونة إلى مراكز السلطة. وأشارت الصحيفة إلى أن الغرب عندما فشل في غزو مصر عسكريا زرع الخونة بمراكز السلطة والمسؤولية منذ زمن حتى يظهر تأثيرهم على المدى الطويل، مؤكدة أن أحدثهم هو الدكتور محمد البرادعي عميل المخابرات الامريكية CIA المخلص، عميلها المخلص. ده الكلام ده اللي كتبها جريدة ذا نيوز
والمصدر
موقع امة واحدة الاخبار.
الاستاذ عمر منعم بيقول عليه انه موظف امريكي بامتياز.
واشارت وتقول الصحيفة التي يقوم عليها عدد من الكتاب الاسيويين التابعين لباكستان والهند وايران ومقرها نيويورك، واحد اقول لك الله باكستان والهند وايران يعني قندهار برضو وبتاع والجماعة بتوع إيران.
قندهار واحد قندهار اثنين مسلسل يعني.
وتقول الصحيفة التي تقوم عليها عدد من الكتاب الأسيويين التابعين لباكستان والهند وإيران ومقره نيويورك أن سياسة الغرب بتأهيل الخونة ليصلوا للسلطة بعد سنوات وفي الوقت المناسب سياسة متبعة مع الدول التي لا يوجد جدوى من العدوان المباشر عليها مثل مصر وإيران وغيرها من بلدان المنطقة والدول الاستراتيجية.
نعم.
وأكدت الصحيفة أن صعود مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر أحدثت تموجات في العواصم الغربية وخاصة في إسرائيل، لأنهم يخشون سياسات مرسي لإعادة إحياء تراث وثروات بلاده مع الاحتفاظ بالعلاقات الخارجية المتوازنة والاتفاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وفقا لوعوده، ولكنهم يخشون مصر البلد العظيم المنهوب الثروات والذي سقط تحت الحكم الدكتاتوري لكل من أنور السادات وحسني مبارك حتى فقدت مكانتها الرائلة وأصبحت مستنقعا ومستعمرا غربيا. البلاغي يحاول ويفشل. عنوان بقى وراء صحيفة زي نيوز أن اندلاع الثورة المصرية وحماس المصريين وقوتهم في تحطيم النظام البائد حث الدول الغربية على إرسال أبرز مجنديها المصريين، فبعثت البلدعي محاولا اختطاف الثورة وترشيح نفسه للرئاسة، ولكنه فشل فشلا ذريعا، ولكنه لم يتخلى عن دوره فعاد على الفور لتشكيل حزب سياسي جديد في محاولة لخطف الانتخابات البرلمانية، ولحسن حظ المصريين فقد فشل ايضا في هذه الخطوة. بتقول بقى في الاخر ايه، وشددت الصحيفة على ان الرسالة التي يحملها البلدعي ويسعى لتعزيزها هو الحفاظ على المصالح الاسرائيلية من خلال ابقاء مصر على الطريق الصحيح، من قوسين يعني على الطريق الصحيح،
نعم،
تمشيا مع نطاق من كامب ديفيد واسلو وهو ما لا يواكب تطلعات الشعب المصري، كما تنافى مخطط البلدعي مع مصالح الشعب الفلسطيني المحاصر. وللأسف فإن الأمم الغنية بالنفط العربي لا تملك إلا مصالحها الخاصة ولا تكترث لمصالح الأمة بالرغم من قدرتها على إجبار الغرب للضغط على إسرائيل للكف عن ممارساته الوحشية في فلسطين. لكن برضو الحتة دي فيها نظر.
نعم.
الحتة دي فيها نظر.
نعم.
على مرسي الارتقاء بطموح المصريين.
إيه الحتة فيها نظر يا شيخنا؟
اللي هي إن الدول البترولية يعني ايه لا تعمل الا وفقا لمصالحها الخاصة. طبعا كل دولة تعمل لمصالحها الخاصة، لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية لا استطيع ان اقول ان هذه الدول تخلت عن مسؤولياتها، وان كان الدور ضعيف. ليس قويا وان كان ضعيفا، لكن هناك دور.
نعم. طيب انا يا شيخنا برضو عايز حاجة تعلق لي على مقال مهم قوي، يعني اسعد ان حضرتك
تقول علشان احنا قلنا ذي نيوز قائم عليها باكستانيون وايرانيون وهنود، هنا برضو موقع امة واحدة الاخباري طلبت مجموعة من الفائزين، خلي بالك بزيادتك من دي بقى، طلبت مجموعة من الفائزين بجائزة نوبل في مختلف التخصصات بمقاطعة دولية عسكرية لإسرائيل بسبب حربها الأخير ضد غزة. جدير بالذكر أن هذه الوثيقة تم مخاطبة جميع الحاصلين على نوبل للتوقيع عليها، والملاحظ أن اسم الدكتور محمد البلدعي غير موجود، ده على مسؤوليتهم. لكن دي اخبار اهي.
ما هو باين من
غير موجود ضمن الموقعين على هذه الوثيقه.
نعم.
وهو الامر المثير للاستغراب، كيف لعربي مسلم يرى عدوان اسرائيل الهمجي على اطفال غزه ولا يكون اول الموقعين، وكان الاحرى به ان يكون صاحب المبادره. واوردت صحيفه الجارديان البريطانيه على موقعها الالكتروني ان المجموعه المكونه من 52 فائز بنوبل وقعت على خطاب مفتوح تطالب فيه بمقاطعة دولية عسكرية لإسرائيل، لكن مثير للاستغراب ايه؟ ان اسم الدكتور محمد البلدعي لم يكن موجودا ضمن هؤلاء.
طبعا ده مش مثير للاستغراب لحضرتك ولا ليا.
ده ايه؟
ده مش مثير للاستغراب لحضرتك ولا ليا يعني.
لا طبعا مش مثير للاستغراب، استغراب ايه؟ اتفضل يا سيدي.
طيب انا مثلا عندي عمرو كورة عامل مقار جميل جدا في المنظور اسمه الرئيس محمد البلدعي. بيقولوا انتوا بتهاجموه ليه؟ طب تعالى ما اتكلم معاكم شوية. بيقول بالنسبة لحديث الدكتور للصحيفة الألمانية والتي أرجع فيها سبب انسحاب الليبراليين من جمعية التأثير الدستور إلى وجود أعضاء بالجمعية لا يؤمنون بالموسيقى، والحقيقة الدكتور ركو للحق، فكيف يجلس الليبرالي المستنير بجوار من لا يؤمن بالموسيقى؟ ما هذا التخلف؟ كيف نبني دولة بدون موسيقى؟ وكيف يمكن للإنسان أن يبدع أو يفكر دون الإسماع أولا إلى أغنية لشعبولة أو نانسي عجرم أو سعد الصغير؟ وكيف يمكن لدستور دولة تسعى نحو المدنية أن تتجاهل النص على حق المواطن في مجانية الموسيقى وحقه في الرعاية الموسيقية؟ بل كان والأولى أن يتم تم استبدال هؤلاء الأعضاء الكافرين بالموسيقى بأعضاء متحضرين من أمثال فيفي عبد ودينا وقائدة فرقة حسب الله ويحبذ له كانت جلسات واجتماعات الجمعية تفتتح بأغنية وتقعد على أنغام موسيقى وتختتم على واحدة ونص. وبعدين المرة التانية بيقول لحضرتك بقى ده دي جملة أنت بتقول لي فيها إن هو ليه ما مضاش، بيقول عندما قال الدكتور برار إن بعض أعضاء الجمعية ينكرون الهولوكوست فهو لم يكن يقصد أي إساءة لكن بعبقريته الفزة عايز يقول للغرب ولإسرائيل عموما أنا مؤمن بالهولوكوست وأنه يشعر بآلام الإسرائيلي اليهود ويعذرهم فقديما تعرضوا للمحرقة وحديثا يتعرضوا للإبادة من الفلسطينيين الذين قاموا بالهجرة إلى أرض إسرائيل واحتلوها ويقومون باضطهاد اليهود كل لحظة. والحقيقة أنه يقصد الخير لمصر بهذا التصريح، فعندما يتولى الرئاسة وده في المشمش فسوف يقوم الغرب بمساعدة مصر على هذه المواقف النبيلة.
هو اللي بيقول ده في المشمش
هو اللي بيقول طيب. هو اللي بيقول حين أوان المشمش يعني وسوف تسعى إلى إسرائيل إلى الشراكة معنا وبالتالي يزدهر الاقتصاد. ماذا يضير لو أننا وضعنا نصا بالدستور ينص على حقيقة الهولوكوست وعلى حق إسرائيل في الأراضي العربية حتى نرضي البرادعي وأسياده
وعلى تحليل الموسيقى.
الشيء الثالث بيقول صرح إن من أسباب انسحاب الليبراليين أن فيها أعضاء يريدون تطبيق الشريعة وهو لم يقصد أي إساءة وإنكار للشريعة والعياذ بالله ولكن كان عنده بسبب معلومات خاطئة من أحد مساعديه ذكرت أن تعداد المسلمين في مصر لا يتعدى 6% من عدد السكان فكيف يمكن تطبيق شريعة الأقلية وهو في هذا معذور الإحصائيات التي أعطيت له كانت غير دقيقة. أرأيتم هو ضحية سوء فهم ومظلوم. أخيرا بيقول إن البوذيين في ظل الدستور المقترح مش يعرفوا يعملوا معابد في مصر والحقيقة بيقول عندما يتولى الرئاسة ده حين يحين أوان الكاكا ده الكاتب اللي كاتب كده يعني فسوف يجلب العمالة من الصين لشغل الوظائف الهائلة في مصر والتي سوف يسعى أو سوف يتم توفيرها في عهد سيادته حتى إن الشباب المصري من كتر الرخاء والغنى سوف يترفع عن العمل ويجلس البيت وبالتالي فسوف يأتي بالعمالة من الصين ولذلك وجب التحضير لهذا اليوم. بيخلص في الآخر يا شيخنا المعنى مهم قوي حقيقي بيقول اللي يحب ينتقد البرادعي يجب أن يكون قريبا من مستواه الفكري أولا. فهل فيكم أحد تم تدريبه في CIA؟ وهل منكم أحد عمل مع جورج سورس؟ وهل يعتبر أحد منكم أن نيويورك هي موطنه وأنه يعشق البار الأيرلندي والنساء اليهوديات؟ إن كل من ينتقدون البرادعي للأسف ليس لديهم هذه القدرة والخبرات عشان كده مش فاهمينه. أرجو أن نفهم أولا قبل أن نوجه سهامنا للدكتور البرادعي فضفوه وأراحان الله منه.
آمين.
ده كلام واحد. طيب الشيخ محمد الصغير معانا على الهاتف. السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا دكتور محمد ربنا يبارك
فيك. يا مرحبا مولانا الشيخ.
الله يحفظك
شيخ فضلتك ربنا ينفع بيك.
شيخ محمد انا متفصل لدقائق مع الشيخ محمد عبد المقصود في فضفضة.
لا تطفل بقى
ربنا يرضى عنك. عندي حاجة مهمة جدا. اولا الشيخ احمد ترك امام مسجد النور في خبر بينسب اليه على الانترنت وعلى جريده معرفش يوم السابع ولا فين بيقول انه نقلوه مصطفى محمود لانه ضد الاعلان الدستوري. وفي طيب شيخ ثاني ثواني
واحده 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 واحده
اتفضل.
اولا نهنيك على العود الحميد ونقول لك انه مليونيه النهضه وشها حلو عليك.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد.
بخصوص الشيخ احمد ترك فتم نقله من مسجد مصطفى محمود الى مسجد اخر وهذا القرار لا يخص هو وحده وانما هو ده قرار على مستوى كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية انه اي امام مر عليه 4 سنوات في مسجد من المساجد الكبرى يتركها الى مسجد اخر من باب تجديد الدماء وهذا تم مع مسجد مصطفى محمود وتم بالفعل مع مسجد النور وبيعمم على باقي المساجد.
يعني هو كان فين وراح فين؟
هو كان في النور ثم هو كان في دايره كده بعض المشايخ بيلفوا في دايره واحده يطلع من النور يروح مصطفى محمود منه على الحسين وبعد كده على الازهر وهكذا.
نعم.
بس من باب اقامه العدل بين الدعاه انه كل امام ياخد 4 سنوات فقط بعد اجراء مقابله له في الوزاره.
ماذا فعلت وزاره الاوقاف مع الشيخ اللي قالوا عليه انه طلع سبح بحمد الرئيس محمد مرسي وهو من الاوقاف لدرجة انه سبب جلبة في المسجد والناس قامت هجمة الرئيس قالوا الرئيس هرب من الباب الخلفي؟
هذا الامر لم يحدث بهذه الصورة المليئة بالتشنيع وقد كذب هذه الصورة المبشعة الاعلام الشهير الاستاذ احمد منصور صاحب برنامج بلا حدود لانه كان موجود في خطبة الجمعة في هذا المسجد اسمه مسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس. بالمناسبة المسجد غير تابع لوزارة الأوقاف واللي بيخطبوا فيه ساتذة من جامعة الأزهر.
يعني الخطيب اللي خطب الجمعة دي مش من الأوقاف؟
ليس إماما من الأوقاف، وإنما أستاذ من جامعة الأزهر ومسجد فخر الشربات لا يتبع الوزارة.
طيب أخيرا، واحد كاتب مقال النهاردة بيقول: حينما تحتفي المنابر بأمثال وجدي غنيم وأبو إسلام وتمنع الشيخ حسن عبد البصير من إمامة المصلين وخطبة الجمعة لمجرد أنه دعا الحاكم إلى التحرك للم الشمل عن طريق الحوار بدل من القرارات اللي بتقسم وتفرق وتصنع الفتنة، تأكدوا أن مسار هذه الطغمة الحاكمة ومنافقوها إلى زوال. وبعدين بيبتدي يتكلم بيقول يعني ان الشيوخ دول كانوا عملاء امن دولة، حدوتة طبعا الهفطة، وهم عارفين مين اكتر ناس كانت بتلعق احذية ضباط امن الدولة في الصحافة. يعني تعليق حضرتك، هل فعلا يعني تمت معاقبة هذا الشيخ حسن عبد البصير عشان قال للدكتور مرسي هذا الكلام؟
والله يا شيخ خالد، يعني كبرتم الامور الصغيرة، وناس بتسعى الى هذه الامور لتذكر في برامج الفضائيات وتتناول وسائل الاعلام. انا النهارده من كذا حلقه من كذا برنامج اتصلوا بيا، كل الامر كنت حضرتك كلمتني عن امام، قلت لي خطب في التحرير ولبس الزي الازهري، طلع لا امام ولا ازهري ومرفوع عليه خمس قضايا، وطلع امين حزب التجمع في القليوبيه.
يا خبر
امين، وانت قلت لي اسمع معلومات عنه، هل يخصكم في الاوقاف ولا لا؟ انا بقول لك ليس له علاقه لا بالدعوه ولا بالاوقاف، وهو امين حزب التجمع.
ده الشيخ اللي كان واخد حبوب هلوسه يوم الجمعه.
ايوه،
محمد عبد الله نصر الشيعي.
نعم. اما الشيخ الذي تحدثت عنه في الاسكندريه، الشيخ ده امام مسجد كبير جدا في الاسكندريه اسمه مسجد الشهيد. تحدث برايه السياسي في الجمعه قبل الماضيه، فاحتج عليه ناس في المسجد. الاسكندريه قرار داخلي قالوا له، هو بيقول دعوني الى مسجد وانا يعني تعسف واساو اليه، لم يتم نقله. وفي نقل بدأ يوم الجمعه قبلها بساعه، كل اللي حصل انه قالوا له سيد مسجدك اللي عملت فيه مشكله واخطب في اكبر مسجد فيك يا اسكندريه اللي هو سيدي جابر. لما اقول له سيد مسجدك وروح سيدي جابر يبقى انا بعاقبه؟ هو الرئيس مرسي لما اختار يصلي في الاسكندريه صلى فين؟ صلى في مسجد سيدي جابر.
نعم.
وهو معروف ومشهور انه من اكبر المساجد، وده قرار داخلي لم نعرف عنه شيء، عباره عن تبديل لخطبه الجمعه.
نعم.
اما الامام يقول مورس علي ضغط حتى اي دكتور مرسي، فنحن استدعيناه اليوم لياتي اليوم رسميا، استدعيناه بالامس ولم ياتي. من مارس عليك
يعني تم استدعاء الشيخ اللي خطب في مسجد الشهيد في اسكندريه
عشان نشوف الضغط على استدعائه امبارح لياتي اليوم ولم يحضر؟
ما شاء الله ده في ديمقراطيه. ده لو كان زقزوق اصغر واحد في مكتبه وبعت له تويتايه كان هيجي على ملا وشه.
المهم ان احنا عايزينك بس اوضح لك القضيه.
اتفضل.
سالنا كل المسؤولين عن الاوقاف في الاسكندريه، قالوا لم نحدثه فيما يخص الدكتور مرسي ولا السياسه ابدا، احنا بدلنا الجمعه بس حفاظا على عدد اللغط والدماء الى اعرق واكبر مسجد.
نعم.
احنا قيادات وزاره الاوقاف لم يصدر منا اتجاه اي شيء. الشيخ حرصا على البروباجندا وان حضرتك تتكلم عنه وغيرك، اعلن استقالته على الهواء اعلن استقالته على المنبر، وانا على الهواء بقول له استقالتك مقبوله فضيله الشيخ.
اللهم لك الحمد، جزاك الله خيرا شيخ محمد الصغير مدير مكتب الوزير المحترم.
يا شيخ خالد.
نعم.
انا مش مدير مكتب فضيله الشيخ، ده مدير مكتب، ده حاجه كبيره. انا يا دوب حته استشار بس.
انت مين يا فندم؟
مستشار وزير الاوقاف.
على راسي يا عم اي مركز عندك، ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا شيخ محمد الصغير، دكتور محمد الصغير مستشار مكتب وزير الاوقاف، على مداخلتك معانا والتوضيح. شيخنا طبعا ده سؤال مهم هسأله حضرتك. الآن في نوع من أنواع التزييف في الإعلام والتزوير في محاولة رخيصة لإظهار للناس إن الشعب كاره الدكتور مرسي جدا، الأوقاف والقضاء والنقابات والعمال والصحفيين، بالإضافة إلى تعليق حضرتك على دعوة بعض الناس لعمل عصيان مدني، وعلى فيها واحد اسمه ممدوح حمزة مهندس يقول خمس أيام كافية في العصيان المدني نسقط النظام.
من الذي سيسمح له بهذا؟ الذين اختار الشعب الرئيس مرسي هم أغلبية الشعب المصري، وهذه الأغلبية لا زالت إلى الآن تتحلى بالصبر وبضبط النفس، لأنها تعلم دين ربها عز وجل.
نعم.
أما الآخرون فإنهم يعني شوف مثلا عاملين قصة علشان بعض الناس محاصرين المحكمة الدستورية وهم رايحين بكرة يحاصروا القصر الرئاسي قصر الدكتور مرسي. هم يسعون إلى صدام، خلي بال سيادتك،
نعم
هم يسعون إلى صدام. يعني شوف الأستاذ عامر عبد المنعم هو كاتب هنا كده،
نعم
كاتب،
كان ضيفنا الحياة الفقر اللي فاتت، تفضل.
والله
نعم
طيب على بركة الله كاتب هذا باختصار المخطط الذي نشاهده منذ الثورة وحتى الآن. قرأت البيان ده، قرأت المقالة
لا أنا هتحكي تحت تعليق حضرتك يعني برضو.
يلف ويدور ويرجع تاني. محوره تشكيل مجلس رئاسي مدني ومصادرة الصندوق الانتخابي كوسيلة وحيدة لتشكيل مؤسسات النظام السياسي الجديد.
نعم
قلنا شريعة، قالوا مش عايزين شريعة، الديمقراطية والصندوق. رحنا الصندوق، الصندوق أثب الدكتور مرسي، لا الأستاذ أسامة الغزالي حرب بيقول إن الشعب ده صندوق إيه وبتاع إيه، الشعب ده 40% منه جاهل و40% منه أمي، هم 20% و50% منه أمي،
هم 10%
يعني هم 10% اللي هي الإيه النخبة. الأستاذ أسامة الغزالي حرب وابن أخوه شادي والدكتور
يعني
محمد
احنا من البهلاء والأميين يعني
وحمدين صباحي، احنا من القرود اللي الأستاذ إبراهيم عيسى قال المسلسل اللي عايز يشوف الحلقة الثالثة من ايه من القرود مع مش عارف مش فاكر المقال بتاعه بيقول ايه
هجيب لك اسمه. ابو حمالات ده غالي عليا قوي يعني،
ها
ابو حمالات ده غالي عليا قوي.
التصعيد ضد مؤسسة الرئاسة ومحاولة اقحام او اقتحام محاولة اقتحام وزارة الداخلية او القصر الرئاسي ثم اعلان مجلس رئاسي مدني برئاسة الموظف الامريكي محمد البرادعي يهلل له الاعلام الممول.
كوكب القرود يا شيخنا،
كوكب القرود، مسلسل كوكب القرود مع الاستبنة يعني لازال استبنة الى الان الذي يهل له الاعلام الممول امريكيا، ويتبع ذلك ان تعلن امريكا والدول الغربية، خلي بالك يا شعب، بعض الذين يزعمون انهم مثقفون لا يعرفون في الثقافة شيئا ولا يلزمون انفسهم بما يلزمون به الناس. يعني واحد قاعد ينتقد الدستور يقول لي يعني الشعب اللي بيقدم الدستور ده قرأه، طب وانت قرأته؟ ما قرأوش، لم يقرأه. واحد قاعدين في حوار جاري ويقول لك شفت، شفت ايه الراجل الاسلامي اللي هو كان الاستاذ صبحي صالح المحامي،
نعم
مع الحجة، التاني قاعد بيتكلم كلام يقول لك مثلا ايه الدستور ده ما قالش امتى هتطبق احكام الشريعة الاسلامية، يبقى القاضي له ان يقول كذا. وبعدين عايز يلزم الدكتور مرسي، يلزم الدكتور مرسي بان الدستور الذي لم يصدر بعده سيستفتى عليه، يلزمه بالبنود اللي موجودة في الدستور عشان يقول الاعلان الدستوري بتاعه غلط. ده كلام واحد دستوري. ولك نعمل دوائر للمحكمة الدستورية، تاني قال له المحكمة الدستورية فيهاش دوائر، الأستاذ صبحي صالح ما فيهاش دوائر المحكمة الدستورية،
ده فخيد
يرد المحكمة. قال لك ما فيش حاجة اسمها يرد المحكمة، لا ده مستشار، مش حاجة اسمها يرد المحكمة، المحكمة أصلا ما تطردش يرد القاضي معلش، لكن في حاجة اسمها يرد المحكمة. اللي قاعد يتكلم ومع ذلك التاني يقول لك ايه شايف شفت بقى يعني أشياء غريبة أشياء غريبة يا سيد الفاضل. فأنا عايز أقول إن في حالة من التزييف والكذب، الكذب الذي وصل إلى أقصى درجات الفجور. في الحديث الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
نعم.
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هم بيتهمونا إن إحنا اللي بنكذب.
طيب بلال فضل النهاردة كاتب للرئيس مرسي الجملة اللي أنت حكيت لها دي، بيقول له يا سيادة الرئيس كذبت مرتين وفي الثالثة ستكتب عند الله كذابا. ده بلال فضل بعد ما رجع كان قاعد طبعا بقاله فترة اجازة، الله اعلم بقى مريض اذا كان مريض ربنا يشفيه، او قاعد بيكتب سيناريو فيلم او مسلسل في غياب. اول ما رجع بدأ لنا بالتصريح ده، يا دكتور مرسي كذبت مرتين وفي الثالثة ستكتب عند الله كذابا. ايه هما المرتين؟ او الدكتور مرسي حكته بزيارة القصر يعني كذب على مين؟ بيقولوا له انت قلت الدستور توافقي. طب هو الدستور ده كده ايه؟ ده اسلامي؟
ايه كلمة توافقي دي؟ انا بدي افهم يعني ايه كلمة توافقي دي؟
يعني فخفخينة؟ انا هنشوف هم عايزين فخفخينة يعني دي التوافقي عندهم يعني.
مش احنا قلنا الاغلبية في حاجة اسمها توافقي؟ مش قلنا الاغلبية؟ طب التوافقي دي الى اي درجة؟ افرض بقى ان اغلبية الشعب دلوقتي عايز الشريعة الاسلامية وفي اقلية مش عايز الشريعة الاسلامية، تطلع توافق ازاي؟ الانسان يصلي الظهر ركعتين كده عشان الاسلام ويسيب ركعتين عشان العلمانية، يصوم مثلا رمضان يوم ويوم او يستبدله بشهر شعبان،
نقف مؤطن بدل عرفة مثلا،
او نقف في جبل الجيوش بدل جبل عرفات عشان يبقى مسألة توافقية وكلها كبار ربنا، كلها كبار ربنا. قل لي ازاي يطلع الدستور توافقي ازاي؟ انت جيت دلوقتي مضيت العجيب اللي انا يعني حي اللي رافع ضغطي ان الدكتور مرسي والناس وبتوع اللجنه التاسيسيه وغيرهم معاهم وثائق، يعني استاذ صبحي صالح الثاني بيقول لي طب الكنيسه انسحبت اللي هو الابراشي وائل الابراشي. نعم. الكنيسه انسحبت. قال لي بس ما تخليش اتكلم بقى استاذ صبحي صالح. ليه ما تتكلمش ليه؟ قال اولا، بعد كده لما ضغط عليه قال اولا الكنيسه ماضيه على كل البنود دي، ممثلوا الكنيسة مضيين موقعين على كل هذه البنود. ثانيا، هو انا القساوسة هم اللي هشرحوا لي الاسلام؟ هم اللي هيعدلوا لي الاسلام دين الاسلام؟ انا بتدخل في دينهم عشان يدخلوا في ديني؟ مش الانبا شنودة يا سيدي قال انا لست على استعداد لان اترك نصا في الانجيل
عشان حكم محكمة
لاي حكم كائنا من كان المصدر الذي اصدر هذا الحكم
واحترموه
في المحكمه الدستوريه وفين المستشار احمد الزند
صور يا شيخ احترموه ساعتها
المستشار تهاني الجبالي وفين الناس دول كلهم
ده احترموه جدا.
انا قلت راجل اظهر شجاعه في التمسك بدينه يوم النهارده مفيش اي مصداقيه لهؤلاء. شوف مثلا دي حاجه بسيطه، خبر بسيط يبين معتصمين بالتحرير يقولون يعني البلد استأذن لشرب فنجان القهوة ولم يعد. سيطرت حالة من الغضب على المتعصمين بميدان التحرير بعد انسحاب القادة السياسيين من الاعتصام بميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري. وقال أحمد جابر عضو المكتب السياسي لحركة إخوان كاذبون إن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباح والدكتور محمد البلدعي ومحمد أبو الغار وممدوح حمزة والسيد البدوي وحسين عبد الغني وكافة الرموز السياسية أعلنوا اعتصامهم في الميدان لحين إسقاط الإعلان الدستوري، معتصمين في الميدان. وفوجئنا بهم لم يمكثوا سوى لساعات في الميدان مؤكدا أن الدكتور محمد البلدعي قال للثوار في الميدان إنه ذاهب لشرب فنجان قهوة ولم يعد منذ أيام. وأضاف إن النخبة السياسية التي تصدر البيانات الثورية من حزب الوفد لم تلتزم بما أعلنته من اعتصامها لأكثر من ساعتين فقط، ساعتين. وبعدها غادر جميع ميدان التحرير وتركوه للشباب فقط. ونقلت صحيفة الديار اللبنانية عن جابر قوله ان الرموز السياسية هي التي تجني والشعب هو الذي يدفع والنخبة والرموز السياسية تركونا في هذه الاوضاع المأساوية التي نعانيها في الميدان خاصة في ظل البرد الشديد وذهبوا للنوم في بيوتهم. انت حضرتك بتقول ان مسألة التوافق، واحد امريكي بيصرخ بيقول ده المسلمون في امريكا، ده راجل ده كان امريكي وجاي من تبع ايه، كان جاي تبع جريدة نيويورك تايمز وبعد عمل حوار معايا في البيت واستعنت بالدكتور محمد صلاح قناة فودة ربنا يكرمه
احنا شطار في الاسباني بس ما نعرفش انجليزي
فجيت دكتور محمد صلاح عشان ايه يراقب الامر. انا قلت له ما قولك في ما رايك في الذين يقولون كذا؟ فالراجل انفعت جدا وقال هؤلاء لا يفهمون شيئا لا في الحريه ولا في الديمقراطيه ولا في شيء.
اللي بيقولوا عن التوافق يعني.
توافق.
ادي
صحيفه كنديه اسمها ناشونال بوست الكنديه. ناشونال بوست. انتقدت الصحيفه رفض الليبراليين والعلمانيين للالتزام بقواعد الديمقراطيه. مشيرة إلى أن الرئيس مرسي حصل على 51.7% الصحيح من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، خدت بالك بقى؟ ولكن على عكس مؤيدي مرشح الرئاسة الأمريكية ميت رومني وآل جور الذين تنحوا جانبا على مضض على الرغم من خسارة مرشحيهم ببضعة أصوات. ده شفنا ميت رومني قالوا لا ده أوباما كسب
بفرق بسيط فعايزين مجلس رئاسة
مهني. عايزين توافقي مجلس رئاسي وبدل ما يبقى نظام ديمقراطي يبقى ديمقراطي جمهوري أي حاجة بقى. ولا آل جور عملوا كده. تنحوا جانبا على مضض على الرغم من خسارة مرشحيهم ببضعة أصوات فإن المعارضة في مصر رفضت أن تقبل نتيجة الانتخابات بهدوء.
نعم.
وأضافت الصحيفة أن المعارضة في مصر رفضت الرضوخ لإرادة الأغلبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع والانتظار حتى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد 4 سنوات حيث خرج شخصيات علمانية للتحدث صراحة عن الإطاحة بمرسي فورا وبأي وسيلة ممكنة. وأعربت الصحيفة عن دهشتها من أن عودة الجنرالات المكروهين شعبيا والذين حكموا مصر بلا رحمة وحولوها لدكتاتورية عسكرية لأكثر من نصف قرن أصبح الآن خيارا مفضلا لدى العديد من العلمانيين الذين جذبوا انتباه العالم وحاذوا على إعجابه بتظاهرهم بشجاعة دفاعا عن حق كل المصريين في اختيار رئيسهم بانتخابات حرة نزيهة. دول نفسهم اللي عايزين يجيبوا الجنرالات مرة ثانية. يعني معاداة للتيار الإسلامي بكل الوسائل حتى لو رجع مباراة تاني. شوف حتى لو رجع مباراة تاني
فين كلامهم عن الوطنية وكلامهم عن احنا بنحب مصر ومصلحة مصر في اي اعتبار كلام اللي صدعوا بيه دماغنا.
يا استاذ الفاضل هؤلاء كذابون كذب في كل شيء. تصور اللي طلع قالك روح بني ادم ب5000 جنيه يا كافر. اتضح ما عملت قعدت ادور هنا وهناك لم اجد اي تصريح رسمي.
دي كانت ايام مبارك ب500 جنيه وب1000 جنيه. الروح دي
يا مبارك ما قدروش يصحوه ساعة العبارة.
والله
ساعة العبارة
والله واحد في الجيش بلغني قال المشير طنطاوي خاف يتصل بيه
8 ساعات
يعني يقول له ان في عبارة غير قالوا له ده نايم ما رضيش يصحي
8 ساعات يا مولانا. الناس اللي مين ده؟ المستشار زكريا عبد العزيز.
نعم
المستشار زكريا عبد العزيز. انا بس عايز اقول ان المستشار احمد الزند الان ليه تصريح عن دور رئيس نادي القضاء ونادي القضاء. انا ارجو من اخواننا هنا في الاستوديو ان هم يجيبوا لنا بالصوت والصورة كلام المستشار احمد الزند.
طب احنا جاهزين نشوف يا شيخنا. طب نشوف كلام المستشار احمد الزند بزعامته السياسية الجديدة ونعلق مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود بعد ما نشوفه. خليكم معنا.
شيء غريب. منتصر الزيات قال ان كانت لديه معلومات مسبقة بصدور الحكم في الجلسة الاولى والمح لان هناك توجيه من رئيس نادي القضاء معاليك لقاضي المحكمة باصدار الحكم بشكله الحالي.
كلام لا يستوجب ان نعمل عقولنا في الرد عليه او تفنيده. رئيس نادي القضاء يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني. ده راجل بيوفر لهم المصايف السيارات الرحلات الحج والعمرة الكتب الادوية اذا لزم الامر.
لكن ليس لك اي سلطان او صلاحيات على القاضي في عمله.
ده اذا كان رئيس مجلس القضاء الاعلى لا يستطيع ممنوع عليه بحكم القانون ان يتدخل في الامور الفنية يبقى ده متاح لي انا. ده النائب العام بكل الهالة وجلال المنصب ووقاره لا يستطيع ان يوجه احد الى ان يقول والله دي تخش المحكمة او ما تخشش الا اذا عرضت عليه الاوراق وكان هو الذي يرى ذلك حتى يكون الرأي منسوبا اليه.
وصلت.
شو سمعتوا وظيفة رئيس نادي القضاء يا جماعة؟
حج وعمرة ورحلات لشرم الشيخ والغردقة كتب وسندوتشات وترمس
مصايف.
نعم.
هو
ده كلام مبارك. ده كلام مبارك.
هل هو الان
وقال يحظر عليه القانون يا شيخنا؟ قال يحظر عليه القانون ويتدخل ولا يتكلم في اي اعمال فنية
هل هو الان يمارس دوره في الاطار الذي رسمه لرئيس نادي القضاء؟ شو بقى المستشار زكريا عبد العزيز؟
تفضل.
في عز بقى الارهاب قال عارفين مواقف المستشار زكريا عبد العزيز. قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ان قيام القضاة بتعليق العمل في المحاكم لا يخرج عن امرين، اما انهم مش فاهمين او انهم قصدين ثورة ثانية، يا اما مش فاهمين يا اما قصدين ثورة ثانية. معنى كلمة ثورة ثانية يا استاذ خالد يعني معناها ده تآمر على الشرعية، ده تآمر على الشرعية. الرئيس محمد مرسي اول رئيس جه منتخب بارادة حرة في البلاد للبلاد، اول رئيس البلاد جه بارادة حرة على مدى كم سنة؟
نعم
فكرني. واضاف ان الهدف هو الضغط على الشارع، الهدف هو الضغط على الشارع وزيادة حالة الاحتقان الموجودة بالشارع لحرق الارض، مؤكدا في حواره لصحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الاحد ان النظام السابق يعمل وبكل قوة في سبيل اشعال ثورة مضادة للعودة للحكم مرة اخرى، والدولة العميقة تعمل بدأب لاجهاض ثورة 25 يناير. ده المستشار زكريا عبد العزيز. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، خلي بالكم الدستور نفسه اللي هم بيعملين مزورين دستور، انت مش انت معاك اشياء متعلقة بنصوص مزورة منشورة على الانترنت
يا فندم؟
انا معايا نصوص تانية ورد عليها.
نعم
معايا نصوص تانية يقول لك المادة كذا بتقول كذا، يقوم يرد عليه يقول له لا انت قلتش كده، التصحيح بتاعها كذا. نعم. فانا بقول للاخواني انت ستحاسب ان صدقت هؤلاء الكذبة وستحشر معهم، ان صدقت هؤلاء الكذبة انت ستحاسب على هذا. قال الله تعالى
تثبت
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الله
واحد عشان بقول الراجل الجاهل او قلت مش فاكر ايه يقول لي انت مش خايف لحسن تحاسب، وهو رمى فصيلا كاملا بالنفاق والكذب فصيلا كاملا. ادوا الكذب منافقون. ناس يا اخي حاجة غريبة اللي اعترت الناس، انا مش عارف ربنا يصلح الحال. فانا عايز اقول ان اللي مطلوب من الانسان الا يتلقى خبرا من انسان كاذب. نمرة اتنين، قال الله تعالى دي ايات لازمة لك وستحاسب عليها. قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف
اذاعوا به
ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
فانت لما تيجي تشوف واحد اللي بيقود الكلام ده، انت شفت محمد البلدعي كاتبين عنه ايه بره وتصريحاته في الداخل بتقول ايه؟
نعم.
واحد تاني مشهور بانه ستير.
نعم. انا عايز اقول لكم بمناسبه كلام الشيخ ان فيصل القاسم كان منزل يعني حاجه على اكونت او من التعليقات على النت من كام يوم انه مرشح الرئاسي المصري ده على مسؤوليته طبعا كتب هذا الكلام، انه قال انه حمدين صباحي هو الذي تلقى اموالا من الشيعه اثناء الحمله الانتخابيه. الكلام ده يلزم فيصل القاسم على الانترنت، انما احنا عارفين كويس انه في حد من الرئاسة اثناء الترشح للانتخابات في الجولة الاولى تلقى اموالا من دولة، والمستشار حاتم باجات اكد هذا الكلام واكده الدكتور محمد سليم العوة معايا هنا في البرنامج ولم يرد ان يفصح عن اسمه، لكن بعض الصحفيين الحقيقة قال لي الاسم، لكن انا فوجئت ان الاستاذ فيصل القاسم بيؤكد هذا الكلام. انا طبعا لا اصدق ولا اكذب، بقول لكم على اللي بيحصل في مصر في هذه الفتره.
يا استاذ بعض اخواننا المصريين الذين يعيشون في امريكا اتصل بي وهو بيصرخ في سفاره دوله معينه كثر هجوم المسؤول عن الامن فيها على مصر ونظام الحكم في مصر. هذه الدوله $250 وتيشيرت ويروحوا يتظاهر ضد النظام المصري امام المنظمة الامم المتحدة اليو ان او اليونايتد نيشن.
نعم.
$250 وتيشيرت. وريحة تظهر انك. قال لي رغم كل ده عشرات هم اللي راحوا. عشرات هم اللي راحوا واللي رايح ده رايح ل $250 اجرة. شوف مستشار زكريا بيقول ايه. وكشف عبد العزيز اللي هو زكريا عبد العزيز يعني تفاصيل المخطط الذي يقصده بحرق الارض قائلا ان المواطن عندما يذهب الى المحكمة لامر قضائي ويجد ان كافة محاكم مصر مغلقة سيمسك طوبا ويبدأ بقذف فيها على المحكمة او ان يقوم باضرام النار فيها، وهذا هو المقصود بحسب تأكيده. وشدد رئيس نادي القضاة السابق على ان الاعلان الدستوري سيسقط بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد. يعني
وده راجل مستشار قيمه برضو يعني مش يعني ما يختلفش عن يعني قصدي ما يختلفش في فهم القضاء يا فندم عن
رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة
السابق
وراجل حر وشجاع كان في عز الظلام لما ضربوا كان في المستشار احمد زند وغيره لما ضرب هؤلاء على ابواب نادي القضاء وابواب نقابة المحامين وما الى ذلك.
نعم
المستشار اللي ضرب وراح نقلوا الانعاش انت مش فاكر الكلام ده وخرجوا بالاوشحة بتاعتهم
فاكر يا فندم بس معايا مداخلة مهمة يا شيخنا خاصة بحاجة كده تهمنا انك تعلق عليها برضو
ها
استاذ معاك اتفضل يا استاذ احمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ خالد
اهلا بيك يا استاذ احمد
السلامة.
الله يرضى عنك
سلامنا لتاجر وقصنا الشيخ محمد عبد المقصود
الله يفضلك
ربنا يرضى عنك حبيبي اتفضل يا حبيبي
الله يكرمك بالنسبة للخطة المنهجة اللي حضرتك بتقول عليها بتاعت ممدوح حمزة احنا عندنا في شركة تاون جاز
شركة اهدى عليا شركة
تاون جاز
تاون جاز اتفضل
ايوه اللي هي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على المستوى الجمهورية
ايوه
المفروض ما يبقى منحة عيد البترول من 15 يوم شركات البترول كلها قبضتها رئيس مجلس الإدارة بتاعنا مأجل الفلوس مش عاوز يقبضها لنا كل يوم يقول يومين يومين يومين
ايه السبب؟
هو من غير سبب هو طبعا دوت اسمه سيف الإسلام كان عضو في الحزب الوطني وكان بياخد الاتوبيسات لمدينة نصر في 2010 انتخابات مجلس الشعب لسامح فهمي
الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ احمد
على مسؤوليتي انا على مسؤوليتي انا شغال في الشركه
يا ريت يبقى حد من الشركه سيف الاسلام يرد علينا اتفضل
بص حضرتك مأخر الفلوس 13 يوم الناس النهارده اخر حاجه بقى قالوا لو ما جاتش اشاره بالفلوس بكره هنعمل اصيان على مستوى الشركه الشركه كلها الشركه على مستوى الجمهوريه
نعم
تخيل حضرتك لما احنا بنتعامل مع عملاء في المنازل لما يعرفوا انه في اضراب على مستوى الجمهوريه يقولوا الناس كلها واقفه من الشغل علشان الدستور وعشان كذا مش هيقولوا عشان رئيس مجلس الاداره مأخر الفلوس
الله يجزيك خير يا ابنك انت وضحت لنا شوف يا شيخنا برضه مخطط
الله يكرمك يا شيخ خالد انا بحملك المسؤوليه انك تبلغ المسؤولين عن هذا
يا فندم المسؤولين وصل كلامك على هوا دلوقتي على طول يعني برضه بيتعنته
الله يبارك لك النقطه المهمه بعد اذن حضرتك
فضل.
النقطه المهمه
فضل.
ان يبعتوا اشاره للادارات ان القبض غلط بكره عشان الناس دلوقتي بكره هتعمل قلق
طيب
شوف اخر القبض ليه ما اعرفش
شكرا يا احمد احمد من شركه جاستاون شركه الغاز الطبيعي من كلمنا من حلوان بيقول انه صاحب الشركه جاستاون بيتكلم بيقول ان سيف الاسلام على عهدته ومسؤوليته بيقول انه كان في الحزب الوطني بيقول مش عايزين يقبضونا وبالتالي لما الناس تعترض بكره وتعمل اعتصام هيقوم التيار الليبرالي والعلماني والزيف الاعلامي واعلام الهولوكوست والبوذي هيرد يقول ايه حتى بتوع الغاز رافضين الاعلان الدستوري مش هيقولوا ان الدكتور محمد مرسي ان الاخ ده ما قبضهمش المنحه اللي اتقبضت لكل زمايلهم اتفضل يا شيخنا
الدكتور ثروت بدوي احنا سمعنا كلام المستشار زكريا عبد العزيز
نعم
الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اكد ان نادي القضاء ليس من حقه الدعوه لمقاطعه الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا الرئيس محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء عليه في منتصف ديسمبر الجاري
نعم
ليس من حق نادي القضاء وقال بدوي ان نادي القضاء عباره عن هيئه اجتماعيه احنا لسه مستمعين رئيس نادي القضاء المستشار الزين ده دلوقتي وهو بايه وهو بيقول ايه دور رئيس نادي القضاء
نعم
وقال بدوي ان نادي القضاء عباره عن هيئه اجتماعيه وليس لها الحق ليس لها حق العمل بالسياسه ولا بالقضاء قال كده
نعم
صح
نعم
مشيرا الى ان عمله الوحيد هو الرعايه الاجتماعيه لاعضائه
نعم
دون ان يكون له اي دور بعمل المحاكم او فيما يتصل بالسلطه القضائيه
جميل
مش ده اللي سمعناه من استشاره الزين
حالا يا فندم في البيت بيتك
وأضاف أن القاضي يجب أن يتفرغ فقط للعدالة ولا يقوم بأي عمل إداري أو سياسي مؤكدا أن القانون يمنع تماما العمل بالقضاء والسياسة في آن واحد أدي المستشار اللي مصدعنا بمسألة الإيه القانون والاعتداء على القضاء وما إلى ذلك
أي يا فندم إيه
ها؟
ممنوع المستشار يعمل إيه
وأضاف أن القاضي يجب أن يتفرغ فقط للعدالة
نعم
ولا يقوم بأي عمل إداري أو سياسي
طب أنا بزيد لحضرتك معلومة بعد إذنك مستشار احمد الزين نزل له خبر على الانترنت والكلام ده انا اعرفه من نفس الامارات لما كان منتدى في الامارات قاضي كان بيشتغل امام مسجد في نفس الوقت اتفضل حضرتك
ما هو واضح ما يعني
انت عارف انا بتكلم على مساله الجمع بين عملين يعني الكلام اللي بيتقال
لما واحد يقول لك الطنيطر والفيسبوك وقال بدو ان نادي القضاء عباره عن هيئه خلاص قلنا. واضاف ان القاضي يجب ان يتفرغ فقط للعداله ولا يقوم باي عمل اداري او سياسي، مؤكدا ان القانون يمنع تماما العمل بالقضاء والسياسه في ان واحد. جدير بالذكر ان هذا الكلام اكده المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاء، وقالها صراحة ان النادي متخصص في الاجتماعيات والرحلات والترفيه لاعضائه.
نعم.
سمعتم الكلام بنفسكم.
نعم.
اقول ايه تاني، المستشار محمد عبد الحق القاضي بمجلس الدولة.
نعم.
وهنا كان في نائب رئيس مجلس الدولة كان المستشار حسام ايه؟
المستشار حسام مازن؟
حسام مازن.
نعم.
ربنا يكرمه، كان موجود هنا في يعني اذا اللي عمالين يهموا بان في القانون وان احنا اخترقنا القانون واعتدينا على الدستور. دستور ايه؟ دستور ايه؟ ما الناس بيقول اهو انه من حقه انه يعمل اعلان دستوري. اكد المستشار محمد عبد الحق القاضي بمجلس الدولة ان محكمة النقد، عد معايا،
نعم،
ورئيس نادي القضاء المستشار احمد الزند والمحكمة الدستورية العليا، ادي كم جهة، محكمة النقد والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاء والمحكمة الدستورية العليا تعمل على قلب نظام الحكم في مصر تمهيدا لإعادة الفريق أحمد شفيق لمصر وتوليه السلطة. وقال عبد الحق في تصريحات للديار اللبنانية إن هناك مخططا من عدد من القضاة لإفشال الرئيس محمد مرسي وإعلان عدم شرعيته لإعادة المجلس العسكري مرة أخرى للحكم وإعادة الفريق أحمد شفيق إلى مصر مرة أخرى. سمع الكلام يا سيد الفاضل، دول كلهم قضاة.
نعم.
احنا قلنا قاعد الدكتور سارة بدري. طيب شو بقى الناشطين السياسيين بيقولوا ايه؟ الدكتور علاء صادق يقول الى انصار البرادعي، يعترض البرادعي على التظاهر امام المحكمة الدستورية ويصف المظاهرات بالغوغائية ويندب بتعطيل العمل بالمحكمة، المحكمة معطلة عن عملها دلوقتي، وفي نفس الوقت يدعو البرادعي الى عمل عصيان مدني وتعطيل دولة مصر كلها باعمالها ومصالحها، منتهى التناقض اولا وغياب الحب لمصر ولخيرها ولشعبها.
نعم.
يقول ايضا منتهى التناقض من رجال كنا نظنهم محترمين.
ده الدكتور علاء صادق كان شايفهم زمان محترمين،
كان شايفهم، كان بيحسب انهم محترمين.
نعم.
من اعترضوا على التظاهر امام المحكمة الدستورية واعتبروها محاصرة يدعون انصارهم للذهاب غدا للاتحادية ومحاصرة الرئيس مرسي. يا لها من وقاحة سياسية.
طيب اقول لحضرتك على حاجة وتعلق لي كده.
اتفضل.
الكلام اللي حضرتك بتقوله ده الاستاذ فهمي ودي النهارده كاتب مقال اسمه البلطجة مش حل، البلطجة ليست حلا، وبيقول حاجة يا شيخنا. هو طبعا انا هختصر المقال في نقاط سريعة حاجة تقول لي برضو رأيك يعني. بيقول انا حاسس باستهجان لما بشوف الناس اللي واقفين قدام المحكمة الدستورية، خلاص، وده ترهيب. ده يقول لك ان ده كان اول انطباع لي لما تابعت المشهد، ده كان اول انطباع ان انا حسيت بده، خصوصا انني احد الذين يعتبرون ان المحكمة الدستورية يجب ان تحظ بسياج من الاجلال والاحترام. لا ما انا هقول لحضرتك بس.
اتفضل.
بعدين فجأة بيقول لكن الحقيقة لما قلبت الامور وجدت ان التظاهر امام المحكمة الدستورية مش منفصل عن المناخ السائد في مصر، بل انه من تداعيات ممارسات اخرى اتسمت بدورها بالتطاول والابتراء. فهتافات المعارضين في ميدان التحرير والكلمات التي القيت من فوق النصات اتسمت بقدر غير قليل من التطاول والابتراء. يعني الواد اللي هو الشيعي ده قال للدكتور مرسي انت مدعي أولية وسفاح وقاتل وعامل الصهاينة. حلو. بيقول واستحي ان انقل. بعدين بيقول انه في بيتكلم عن مذيع استضاف طبيبة، طبعا المذيع ده هو محمود سعد، اليومين دول متدبق كده في حواراته مع طبيبه نفسيه اسمها منال عمر، ويبدو ان عمل الطب النفسي ساعات بيأثر في اصحابه يعني. فوصفت الدكتور مرسي كده صراحه انه مريض نفسيا وانه لا يصلح لاداء وظيفته. وبرضو احدى الصحف الموليه لفريق شفيق الذي نفسه على رئاسه قد اطلقت تلك الدعوه في وقت سابق. فبيقول الخطاب ما بقاش كله غير ابتذال واهانات لوثت الجو العام، ودخل في اللعبه انزلقت اقدام القضاه كمان، وفجأة فإنهم فعلوا ما فعل عمال المترو اللي قالوا مش هنشتغل وعملوا اعتصام القضاء، نفس القصة. ثم بيتكلم بيقول إن الكنيسة الأرثوذكسية زلت لما دخلت نفسها مشارك في ميدان التحرير وتصرفت باعتبارها فصيل سياسي طائفي. ف فوجدنا ان في رد مليونية الشريعية والشريعة ردوا على الدعوة لاطلاق نفر معارضين بالزحف الى مبنى الاتحادية بزحف ممثل نحو المحكمة الدستورية. فبيقولوا خلاصة ان السلوك غير لائق تورط فيه الطرفان، كما ان اوراق الضغط والترهيب استخدمها المعارضون والمؤيدون الامر الذي يعني انهما مارسا الى مدى بعيد لعبة المليونيات التي اخشى ان يؤدي استمرارها الى تصعيد.
انا عندي تعليقين. التعليق الاولاني،
اتفضل يا شيخ.
مع احترام الاستاذ فهمي هويدي، انا من محبيه، لكن المساله لم تكن تحتاج الى اكتشاف. يعني بيقول ان انا استهجنت الاول وبعدين فوجئت ازاي؟ ده المشهد كله واضح ان في تآمر. ده انت شايف ان كل المحاكم اضربت عن العمل الا المحكمة الايه؟
الدستورية.
المحكمة الدستورية بقى امامها وظيفة، واحنا طلبنا الدكتور مرسي في ميدان النهضة
ان يعلق
اعمال المحكمة الدستورية.
نعم.
يعلق.
نعم.
المحكمة الدستورية ممكن تضع البلد في فتن.
انت شايف حاجة ان ده الحل الامثل
دلوقتي؟ النقطة نعم.
ده الحل الامثل ان احنا نعلق حكم المحكمة الدستورية لانها خدت توجه سياسي واضح الشعب المصري شايفه؟
طبعا.
نعم.
طبعا انا اللي ظاهر لي ان بعض القضاة يتلاعبون بالقوانين وبالدساتير وما الى ذلك، يتلاعبون بها. وانت شايف الخبراء القانونيين، انا مش بجيب كلام ده من عندي، ادي خبراء هم.
نعم.
هم اللي بيقولوا كده.
نعم.
خبراء هم اللي بيقولوا كده. واحد بيقول لك انا وظيفتي ان انا اشوف في المصايف والمشاتي وكلام هذا القبيل، وعمل مؤتمر اوهم منه جمعيه عموميه، والمؤتمر ده كان فيه ناس من حزب الوطني وفيه مش عارف محمد ابو حامد وفيه محامين على خليط، بيقول لك ادي الجمعيه العموميه لنادي الخضار. في مفكره الاسلام الكنيسه المصريه تحرض على العصيان ومقاطعه الاستفتاء. الكنيسه المصريه.
نعم.
اماطت مصادر بالمقر البابوي في مصر اللثام عن صدور تعليمات من البابا طرادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتسجيل على الكهنة لتحريض الأقباط على العزوف عن المشاركة في الاستفتاء التاريخي على دستور مصر المقرر عقده يوم 15 ديسمبر الجاري. وتحدث مئات الكهنة والقساوسة خلال قداس الصباح عن ضرورة مقاطعة الاستفتاء للطعن في شرعياته في وقت لاحق، عشان يجي على كده يقول لك ايه؟ يطعن في شرعياته، بدعوى انه لا يمثل المصريين بالرغم من وضع كل المواد التي اقترحها ممثلو الكنائس، واخد بالك من الحتة دي؟
نعم يا شيخ.
بعد خروجه من الجمعية التأسيسية للدستور. ودعا القساوسة الاقباط إلى إقناعهم كل المحيطين بهم برفض الدستور ومقاطعته تماما، رغبة في اسقاطه باسرع وقت ممكن. وطالب الكهنة الاقباط بالاشتراك في العصيان المدني يوم الثلاثاء المقبل، اصحى يا نايم وحد الدائن.
لا اله الا الله.
وطالب الكهنة الاقباط بالاشتراك في العصيان المدني يوم الثلاثاء المقبل الذي دعت اليه قوى ليبرالية ويسارية، وعدم الذهاب الى اعمالهم للتعطيل عجلة الانتاج وقضاء اليوم بالكامل بميدان التحرير للتظاهر. يبقى انت وظيفتك لما يغيب زميلك القبطي الذي دعي من قبل الكنيسة الى العصيان المدني ان تقوم بوظيفتك ووظيفته في ان واحد لله عز وجل ثم لبلدك. واكدوا ان خطوة العصيان المدني هي السبيل الامثل لاسقاط الرئيس المنتخب.
نعم.
ودعوا الاقباط للمشاركة في اول مسيرة تنطلق الى قصر الاتحادية مرددين الرب راعيكم ويؤيدكم في مطالبكم ولا تخشوا من حشود الاسلاميين فالعالم كله يراقب ما يحدث ولن يتوانى عن انقاذكم. يعني برضو محمد البرادعي نفس القصة. وانتوا خايفين من حشود الاسلاميين؟ لا، العالم كله بيراقب ولن يتوانى عن انقاذكم.
نعم.
الاستقواء في الاجنبي.
طيب عندي خبر سريع.
نعم.
طبعا احنا عارفين ان المادة 12 في الدستور بتقول تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة ده بالشكل ده رغم انها اتشرحت على ما اتصور وتبين امرها، بس يبدو الناس بتصطاد في ماء العكر. بكرة في مدارس خاصة وتجريبية عاملة وقفات احتجاجية. انا مدرسة ابني مدية ابني اجازة، بس ما اعرفش ايه السبب، ما قاليش حتى لما عرفت دلوقتي، على اساس ان هم شايفين انتوا كده هتعربوا العلم، يبقى معنى ذلك انتوا هتلغوا مدارس اللغات، وبيطالبوا مدرسين يعملوا وقفات احتجاج واعتصامات احتجاجا على هذه المادة. ده الخبر ده يعني انا بقولها لكم، فنفسي المدارس المحترمة والناس الشرفاء واصحاب المدارس الخاصة ما ينسقوش وراء اشاعات، يقدر صاحب المدرسة يقدر يتصل باي حد في التأسية يفهموا المادة ويقولها المدرسين، بدل ما نخرج الطلبة في اعتصام ونقول حتى المدارس الخاصة معترضة على الاعلان الدستوري والدستور بتاع الدكتور مرسي والاخوان. تفضل يا شيخنا.
والله انا اقول في هذه النقطة انا مش عارف هي المادة بتقول ايه ثاني.
تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. يعني 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 مش هيلغوا الانجليزي، انما بيفكروا ان في بعض العلوم تعرب وما زال الانجليزي موجود. يعني انا مش فاهم ده، في بعض الدول بتدرس علومها بلغة، نعم زي الطب والهندسة، في دول بتتعامل مع العلوم بلغتها هي الشخصية يعني او بلغة الدولة الرسمية، لكن انا التوضيح مش موجود عندي. يعني لو قدرت تجيبولنا حد من التأسية بسرعة كده يا جماعة الاستاذ محمد سعد الازهري سريعا عشان يوضح لنا، هو وضح للناس ايه، لانه كده بيفهموا ان احنا كأني هنلغي اللغة الانجليزية، فحيقولك الانجليزي ازاي وولادنا ومدارس وطبعا السهل.
لا بس استناني بس.
اتفضل يا شيخ.
لا نستطيع ان نلغي الانجليزي، وهم لما يقولوا كده معاهم حق.
لا ده انا بقول لحد ده المفهوم.
في 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 مبحث عظيم لابي محمد ابن حزم رحمه الله في الاحكام في اصول الاحكام، ان دايما الدول القوية تفرض لغتها. طب ده
يعني
صحيح الطب ده بدأ من عند العرب، لكن بعد كده في عصور الانحطاط والتأخر انتقلت المسألة الى الـ الى الـ الى الغرب، وصار الطب باللغة الانجليزية، وصار الاطباء يتعلمون باللغة الانجليزية. لا معنى ابدا انا اقول له مثلا العظام الميكعية واقعد اعمل لها ومصطلحات جديدة عليه ان هو يحفظها،
نعم.
مع ان كل المراجع العلمية مكتوبة بالانجليزي. يعني انا دلوقتي لما اجيب الطالب وعليم الطب بالعربي هيدخل المكتبة عشان يتواصل مع الطب في العالم.
طيب احنا برضو طبعا كلام حضرتك ده بناء على ان هم فاهمين ان الكلام هيتلغي بالانجليزي.
لا انا قصدي اقول لك الناس يبقوا معذورين لو
فهموا كده. لو فهموا
ده مبرر ليهم طبعا، وانا اعذرهم في كده
طبعا، انما انا قصدي حضرتك ان حد مش متاكد. بالظبط. حاولوا تجيبوا لنا حد في دقيقه كده من التأسية يشرح لنا هم كانوا وضحوا للناس ايه. اتفضل يا شيخنا.
الاستاذ حمدين صباحي في الماضي في تصريح للأهرام المسائي بيقول ايه؟ جمال مبارك شاب
حمدين صباحي للأهرام المسائي.
للأهرام المسائي. حمدين صباحي في تصريح للأهرام المسائي. جمال مبارك شاب ذكي ولا مانع من توليه الرئاسة.
الايه يا فندم؟
جمال مبارك شاب ذكي ولا مانع من توليه الرئاسة.
ده زي نفس كلام مجدي الجلاد.
مشكلة مبارك في حاشيته، وهو ابو المصريين، يعني الرئيس حسني مبارك هي المشكله دايما. يعني الملك فاروق كان رجلا صالحا لكن الحاشيه هي اللي كانت فاسده. جمال عبد الناصر اللي حواليه لكن هو لا. انور السادات كله بالشكل ده. الدكتور احمد غانم الناشط السياسي بيقول لهم ايه؟ اصل الناس بيتكلموا كلام يخالف المعقول حتى. بيقول لهم لو كان الذين انسحبوا من تاسيسيه الدستور هم الاغلبيه، فلماذا لم يبقى ويصوتوا بلا على النصوص المعيبة طالما هم الأغلبية؟ طب كنت تقعد وصوت بلا مادام انت الأغلبية. وإذا كان من انسحب هم الأقلية فلماذا تريد الأقلية أن تفرض رأيها طالما ارتضى من البداية أن إقرار المواد سيكون بالتصويت لا بالتوافق؟ وإذا كانت حجتنا هم متفقين على كده أن المواد ستقر بالايه؟ بالتصويت.
التصويت نعم.
معلش توافق، توافق دي هم عمالين يلعبوا بطريقه الايه؟ الثلاث ورقات الجلا جلا. واذا كانت حجتهم ان التشكيل كان معيبا من البدايه فلماذا احتاج الامر الى 5 أشهر لاعلان الانسحاب؟ ليه قعدت 5 شهور؟ لما كان هذا معيبا من البدايه لماذا ظللت في اللجنه التاسيسيه لمده 5 أشهر؟
كان بيتونس مع اخوانه يعني.
عبد الرحمن عز ده عضو مؤسس بحركة 6 ابريل، رغم اختلافي مع بعض اساليب الاخوان في العمل السياسي، اقول تاني عبد الرحمن عز عضو مؤسس بحركة 6 ابريل، ما انت لازم هتجد انصاف فيهم ناس منصفين فعلا
وفيهم ناس نازلة بكرة.
يقول رغم اختلافي مع بعض اساليب الاخوان في العمل السياسي الا ان قذارة اعدائهم تزيد اقتناعا يوما بعد يوم ان الاخوان لا يعملون سوى لصالح هذا الوطن. واضح الكلام؟
نعم.
وقال في تصريح آخر: كم مقر من مقرات حزب الدستور أو التيار الشعبي تم حرقه اليوم؟ يعني عايز الأمم الإخوان أو التيار الإسلامي ما حرقش ولا مقر. كم مقر عندك؟
كان زاحف في الشارع.
كم منشأة من منشآت الدولة تم حرقها أو قذفها بالحجارة اليوم؟ وهو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المليونية بتاعت الجامعة، جامعة القاهرة.
نعم.
هل تم الاعتداء على وزارة الداخلية أو أي من أقسام الشرطة؟ التيار الإسلامي ما عملش كده. هل تم الاشتباك من ضابط أو حتى عسكري مرور؟ كم قناة من القنوات التي تسب الإسلاميين ليل نهار تم الاعتداء على مقرها أو محاولة حرقه، حرق المقر؟
نعم.
هل الإسلاميون حرقوا القنوات التي تهاجم التيار الإسلامي؟ هذه أخلاقنا وهذه أخلاقهم.
نعم.
هذه أخلاقنا وهذه أخلاقهم. نعم يا أستاذ حمدي. يا
وقتنا وقتنا الماتع مع حضرتك خلص.
زي
احنا
انا بس اريد ان اوجه كلمه اخيره لاخواني.
تفضل يا شيخنا.
المشاهدين، لان احد اخواننا، انا كان عندي محاضره في مسجد عمرو بن العاص، احد ابنائنا الشباب قال لي: يا شيخ والله اتكتر من الجرعه الدينيه شويه، بدل السياسه سياسه سياسه.
ايه طيب الظروف اللي
اولا لا، انا عندي اعتراض لهذا الكلام. اولا تأثر بالتيار العلماني او الدعوة العلمانية الليبرالية ان السياسة بعيدة عن الدين. ثانيا كيف ننصر ديننا؟ كيف نستطيع ان نعيش تحت سماء هذا الوطن؟ ازاي يعني هل نترك الامر حتى تغلق في وجوهنا المساجد وتفتح معابد بوذا ونؤمن بالمحرقة الهولوكوست وبأن الموسيقى حلال؟ ده رغم كده احنا قلنا ان الموسيقى فيها خلاف. والاعجب العجب ان واحد من مشايخ اخر الزمان بيقول: ازاي من اللي بيهاجمون يعني في اسيوط، ازاي مادام الحديث صحيح يقول ان في خلاف؟ يعني اقرر غير الواقع. نقول مرة ثانية، قال ابو حامد الغزالي وراجع في المستصفى في ابواب الاجتهاد والتقليد: إذا اختلف العلماء في مسألة دون نكير من فريق من المختلفين على الفريق الآخر فهذا يعد إجماعا منهم على أن هذه المسألة مما يجوز فيه الاختلاف، وهذا يدل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لم يقبل مخالفة المخالف في هذه المسألة. خلي بالك تاني، أنا بقول الحديث صحيح، لكن لما يجي واحد يقولك والله قال فلان من العلماء ان الحديث ده من المعلقات.
نعم.
وقال البخاري وقال هشام بن عمار.
نعم.
انا عشان اقول له بقى لا ده البخاري اصلي، خلي بالك هشام بن عمار ليس مدلسا،
تم وصله
ليس مدلسا.
نعم.
ولا وتم وصله فين؟ عند ابي داود بدون ذكر المعازف.
نعم.
بدون ذكر المعازف. فانا عايز اقول لسيادتك ان هل الراجل العادي، مش هقول الراجل العادي يعني انت تعتبر نفسك من الخاصه، لا احنا يعني انت في الحقيقه عامي، انت كمان كثير من اخواننا السلفيين بيظن ان هو راجل مجتهد، راجل مجتهد. هل يلزمه ان يعرف واقعد اشرح له المعلق يعني ايه؟ وبعدين يقول طب ما فلان ما كانش يعرف الكلام اللي انت بتقوله ده، بعد ما اقول له الكلام ده كله يقول يعني فلان ما كانش يعرف الكلام ده بتقوله ده. فدي مسائل. انا بقول ان الموسيقى وقع فيها الاختلاف وان كان جمهور العلماء على تحريمها، وانا مقتنع بالتحريم، لكن هناك من قال بالجواز.
طيب.
وهناك من قال يعني واحد زي الشوكاني قال دي من المشتبهات.
طيب تكة صغيرة بتعلق حضرتك ايه على احتجاب بعض الصحف غدا والقناة الفضائية اعتراضا على الاعلان الدستوري؟
ليتها تحتجب الى الابد، ليتها تحتجب الى الابد.
اخر حاجة في دقيقة، عصام سلطان بيقول حشدوا لمولينية 24 اغسطس خرجوا كل ما في جعبتهم من الدس والتآمر بداية من مرسي ميتر ومرورا بحادث رفح ومحاولة الاعتداء على الرئيس ففوجئوا بما لم يتقعوه. اقال المشير وقيل المشير والفريق وألغي الإعلان الدستوري وانتهى الأمر بخروج ثلاث أشخاص في مليونية، ثم أعادوا الكرة دبروا اليوم 2 ديسمبر الإجهاز على الشورى والتأسية والرئاسة ففوجئوا بما ليس في الحسبان، فوجئوا بانتهاء مشروع الدستور وتحديد 15 ديسمبر للاستفتاء عليه، ثم قرر مجلس القضاء وقرر مجلس الدولة بالإشراف على الاستفتاء تاركين الزند وعبد المجيد وتهاني ومرتضى كل يفكر في مصيره. يوم 24 أغسطس زي يوم 2 ديسمبر كلاهما صفر ومجموعهما صفر، لأن القائمين عليه أسفارا تدبيرا وتخطيطا وتنفيذا. ده كلام عصام سلطان. وفي النهاية بيقول: من هنا فإننا نتوقع تغييرا كبيرا في الاستراتيجيات المقبلة بعد الفشل الداخلي البالغ محصلته صفرا. أتوقع أن تتجه الأنظار للخارج، وأتوقع تحديدا أن تتجه الحركة غربا. أتوقع الاستعانة بصديق أو أصدقاء أو حلفاء، ولكن الحلفاء لا يتعاملون إلا مع عملاء، فمن يا ترى سيكون ومن يا ترى لن يكون؟ ده كلام عصام سلطان. بشكر حضرتك شيخنا انك تحملتني كده في ضيافتك في برنامج الفضاء، جزاك الله خيرا.
نزلت بس انت قلت لي ايه التعليق، انا عايز اقول تعليق في نص دقيقه.
اتفضل.
انا اقول للذين يصادفون الان في اثبات ان هذا الدستور معيب: اربعوا على انفسكم، لن نستطيع ان نصل الى الدستور الذي تحلمون به بين عشيه وضحاها. وكان الواجب عليهم الذين دأبوا على يعني استخدام عبارات يقول لك ده الياسق العصري،
ده يا فندم
الياسق،
الياسق
اباطيل وضلالات، رغم ان اللي موجودين جوه مشايخ افاضل، والمشايخ دول اجابوا عن شبهات خطها احدهم بقلمه مش موجوده. خدت بال سيادتك؟
نعم.
لما دعي هؤلاء الى الملتقى الخاص بمساوده الدستور لم يأتي أحدهم الذي استخدم هذه العبارات. كان الواجب عليه أن يأتي ليبين للحاضرين من إخوانه ما هي الضلالات وما برضو في نفس الوقت لا تعملش حاجة خلاص بذلك الله خير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
فبقول المخرج اعمل ايه ما تعملش حاجه.
كالودان انا اسف جدا.
لا 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 لا.
جزاك الله خيرا.
انا بعتذر للمخرج.
ربنا يرضى عنك.
انا اخذت اكثر من
الله يرضى عنك شيخنا، جزاك خيرا. اشوفكم بكره في مصر الجديده الساعه 8 ان شاء الله مع الكاتب والباحث السياسي احمد فهمي والمستشار المحترم وليد شرابي، ونقاشنا حوالين الدستور وعوارات اللي بيتكلم عنها والشبهات والردود، ونتابع ماذا سيقول
المستشار المحترم وليد شرابي. تحياتي. وقالوا ان هما بيتهموك بانك انت اخوان، اي حد يقف وقفة لازم
ده هو اوباما نفسه ممكن يبقى اخواني في نظرهم. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.